بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة في جزاء الصيد. اليربوع ماذا قال به الصحابة؟ عندك قيد اليربوع ماذا قال به الصحابة؟
عندك
أن فيه جفرة. ما معنى الجفرة؟
عندك
صغير الماعز. طيب الضب ماذا قضى فيه الصحابة؟ ما هو الضبع؟ الضب يعني جدي. ثبت عن عمر أنه قضى بأن فيه جديا. والضبع عندك شاه. ثبت عن عمر وجابر وابن عباس. والأرنب عندك أبو المقدام تذكر أناق صغير الماعز أيضا أنثى. الحمامة قضوا بأن فيها شيء. طيب وصلنا إلى المسألة الحادية والثلاثين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الحادية والثلاثون. إذا اختار الجاني على الصيد أن يفدي بالمثل فكيف يصنع؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا اختار المثل ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم، لأن الله تعالى قال: هديا بالغ الكعبة ولا يجزوه أن يتصدق به حيا على المساكين، لأن الله تعالى سماه هديا والهدي يجب ذبحه. إذن في مسألة الفداء هنا يذبح ذبحا، ما يعطى أناس فقراء حيا ينتفعون به كما في الزكاة. الزكاة يدفع إلى الفقراء للمساكين حيا شاة حية، لكن هنا هدي، لأن الله تعالى سماه هديا والهدي يجب ذبحه وله ذبحه أي وقت شاء، ولا يختص ذلك بأيام النحر، يعني ما يؤخره، مقصود أي وقت إن شاء، يعني مما يتيسر لها، أما التأخير ما يؤخره. إذا اضطر إلى التأخير بعدم وجود شيء فلا عند أن يتيسر له. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: أما الهدي فلا خلاف أنه لا بد له من مكة، لقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، وقال: ولم يرد الكعبة بعينها، فإن الهدي لا يبلغها، وإنما أراد الحرم، ولا خلاف في هذا. كلام جيد، يعني هديا بالغ الكعبة أراد أي بالغ الحرم. إذن هذا واضح، المثل يذبحه ذبحا ويتصدق به على المساكين. هل له أن يوكل ناس هناك يذبحون له؟ نعم، التوكيل جائز، لا سيما وهو لا يعرف المساكين المستحقين فيعطي غيره. قال المسألة الثانية والثلاثون: إذا اختار الإطعام فكيف يصنع؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: متى اختار الإطعام فإنه يقوم المثل بدراهم والدراهم بطعام، ويتصدق به على المساكين. إذن ينظر المثل كم قيمته من الدراهم، ثم ينظر الدراهم كم يأتي بها من الطعام، ثم يتصدق به. فمثلا ما قضى به الصحابة لأن فيه شاه، الشاه مثلا يبلغ قيمتها بالعملة اليمنية مثلا 10,000، 10,000 يشتري بها مثلا كيسين من الدقيق فيوزعها على الفقراء المساكين. قال: والدراهم بطعام ويتصدق به على المساكين. وبهذا قال الشافعي وقال مالك: يقوم الصيد للمثل، يعني الصيد نفسه ينظر كم قيمته. فمثلا الحمامة قيمتها شيء يسير جدا، على هذا القول قيمتها 300 ريال 400 ريال بالعملة اليمنية 500 ما تأتيه إلا 2 كيلو من الدقيق. لكن القول هو الأقرب أن الذي يقوم هو المثل الذي هو النعم، النعم التي تماثل لقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، ثم قال أو عدل ذلك صياما، الإشارة بذلك إلى ما ذكر في نعم من النعم ومن الإطعام. والعكس أيضا قد يكون بعضها البدنة تكون أرفع قيمة، النعامة ما أدري بكم تباع، الذين يعرفون النعامة كم تأتي الأخوة الذين عندهم النعامة، ما أحد يعرفها؟ عندك ملحة موجودة عندكم ممنوع بيعها، ولو بيعت ستباع بثمن غالي، المحظور مرغوب، ما منع سيرتفع سعره. كان عندكم تباع $1,000 من قبل، إذن ستكون ربما البدنة أقل. على كلنا المماثلة صحيح أنها تكون في ماذا؟ فيما حكم به من الأنعام أو التقويم، التقويم يكون بالمثل من الأنعام، يقوم المثل ولا يقوم الصيد نفسه، إلا فيما لا مثل له، الذي لا مثل له يقوم بأصله. مثل ماذا؟ الذي ليس له مثل، يتقدم صغار الطيور كالعصافير ونحوها، وأيضا الجراد قال الصحابة فيها قيمتها، أو مثلا نعم قضوا بتمرة. طيب إذن الأقرب قول أحمد والشافعي أن الذي يقوم هو المثل، المثل هو الذي ينظر قيمته. ما معنى يقوم؟ يعني تقدر القيمة، ينظر بكم قيمته المعين. ما فهمت؟ يرفق يوزع، ما هو مقدار التوزيع سيأتي معنا في خلاف. وقال مالك يقوم الصيد للمثل، لأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف قوم المتلف كالذي لا مثل له. قال ولنا، قائله ابن قدامة، ولنا أن كل ما تلف وجب فيه المثل إذا قوم، لزمت قيمة مثله كالمثلي من مال الآدمي. فمثلا أنت الآن أتلفت عن شخص شاه، الشاه لها أمثالها في السوق كثير، انظر كم مثلها بكم تباع ويجب عليه قيمة تلك ما يماثلها في السوق. ما يقول لا أنا شاتي ماذا نعم تخالف هذه الشاه أو كذا، هي مماثلة لها، وإن كان هنا خلاف يسير فنعم يعفى عنه، فينظر مماثلها من حيث السمن والكبر، وإن وجد التفاوت اليسير تجاوز عنه الشرع. إذن يقوم المثل ما كان له مثل في الصيد، هنا يقوم المثل. قال المسألة 33، ما هو مقدار الإطعام؟ ذهب أحمد إلى أنه يعطي كل مسكين مدا من البر أو مدين من غيره، كانوا يفضلون البر وهو كذلك وأفضل، وفي كثير من المسائل تجدونهم يجعلون البر أقل من غيره. وذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنه يطعم كل مسكين مدا مدا، أي من أي نوع كان. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يطعم كل مسكين نصف صاع. وقال ابن حزم رحمه الله إن شاء أطعم مساكين وأقلهم 3، يعني ما حدد ابن حزم، لكن يقول يعمم أقل شيء 3 وإن زادهم عن المقدار السابق. ما جاء في الآية ذكر أنه يعطى كل مسكين كذا وكذا، أو كفارة طعام مساكين. نعم على حسب إن كان يمكن استيعاب عدد كبير فأحسن التوزيع حتى يعم الأجر أكثر. وأيضا ظاهر الآية كفارة طعام مساكين جمع ذلك. وإن كان شيئا يسيرا ما يكفي أن يعممه فما عنده إلا أن يعطي حتى ولو الواحد أو الاثنين ما يضر. قلت والظاهر الله أعلم أنه يدفع إلى كل مسكين ما شاء أي قل أو كثر وأقله ما يشبعه والله أعلم. أقل ما يعطي المسكين ما يشبعه. والمد من البر يشبع المد من البر يشبع المسكين. قال المسألة الرابعة والثلاثون مكان الإطعام. ذهب جماعة من أهل العلم لأن الإطعام في الحرم أيضا لأنه قائم مقام الهدي. الهدي أين يجب أن يكون؟ في الحرم لقوله بالغ الكعبة فألحقوا به الإطعام لأنه قام مقامه. وورد أحمد الشافعي وروي عن مالك وذهب حماد وأبو حنيفة إلى أنه يطعم بموضع الإصابة. وروي عن مالك ما معنى موضع الإصابة؟ مكان أصاب الصيد. فمثلا لو أصابه قبل أن يصل إلى مكة ففي ذلك المكان يطعم الفقراء المساكين في ذلك المكان. وقال الطبري يطعم حيث شاء وهو قول ابن حزم رحمه الله هو الصحيح للإطلاق في الآية والله أعلم. قيد الله الهدي ولم يقيد الإطعام. والأولى أن يعمل بالقول الأول لأنه قام مقام الهدي. فالأولى أن يعمل بالقول الأول يطعم بالحرم هذا أحوط ويخرج به من الخلاف. فإن من أطعم في الحرم لا خلاف في صحة طعامه في صحة كفارته. ومن أطعم خارج الحرم فالخلاف موجود. أصحاب القول الأول لا يرون صحة كفارته. أنا الأحوط العمل بالقول الأول. قال المسألة الخامسة والثلاثون إذا اختار الصوم فكم يصوم. الآن كيف يقدر الصوم؟ عندنا رجل عليه شاه قتل ضبعا فعليه شاه فهو محرم فعليه شاه. طيب ما أراد أن يصوم بدل الشاه كم يصوم؟ أيام ثلاثة أيام. وأنت يقدر ينظر الإطعام ويقدر عليه الصوم أو عدل ذلك صيام. قال اختلف أهل العلم في ذلك فذهب جماعة إلى أنه يصوم مكان كل مد يوما أن ينظر الشاة كم تساوي من الدراهم والدراهم كم يشترى بها طعام كم يشترى بها من الطعام. مثلا لو كانت الشاة تباع كما تقدم بعشرة آلاف يعني سيكون الصوم عليه كثيرا. نعم واشترى به كيسين من البر مثلا العشرة آلاف. فعلى القول مكان كل يوم مد كثير عليه مكان كل مد يوم. قال وهو ظاهر قول عطاء ومالك الشافعي وأحمد قياسا على قولهم في كفارة المجامع في نهار رمضان. وقد تقدمت المسألة تقدم أنه استندوا في ذلك إلى حديث أن الرجل الذي أتي بالكفارة أتي بعرق فيه 15 صاعا بعض الروايات خارج الصحيح في قصة المجامع في نهر رمضان. قالوا أمره أن يطعم ذلك في 60 مسكينا. كم سيصيب كل مسكين؟ 15 صاع ربع صاع مد. فأخذوا بهذا في كثير من الكفارات. قال وذهب جماعة إلى أنه يصوم مكان كل نصف صاع يوما وهو قول الحسن والنخعي والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق وابن المنذر. وحجتهم أن هذا قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكنه من طريق الحكم عن مقسم ولم يسمع منه إلا حديث يسيرة كما في جامع التفصيل كان كل نصف صاع يوما. إذن لو كان الكيس أو لو كانت الكيسان أو كان الكيسان فيهما 20 صاعا مثلا وهو أكثر، لكن على حسب التنفيق كم سيكون عليه صيام؟ 20 صاع كم فيه على هذا القول؟ 40 على القول الثاني. على القول الأول كم يكون؟ 8 يوما عليه 8 يوم كثير. يقول أخو إن كانت بدنة ستطلع أكثر وأكثر، لأن سيكون أخف عليه الإطعام وخيره الشرع، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، له أن يختار الإطعام أو يختار الهدي. قال: وذهب أبو ثور إلى أن جزاء الصيد من الطعام والصيام مثل كفارة الأذى. ما هي كفارة الأذى؟ نعم، من يذكرها؟ ما مقصود بكفارة الأذى؟ إشارة إلى أي كفارة؟ الذي تأذى من شعره مثلا، الذي تأذى من الهوام وحلق، كم جاء في الحديث عليه؟ حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال، أمن يذكر لفظ الحديث؟ أوصم أمر أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم 3 أيام. فكم جعل عدل الصيام 3 أيام؟ كم تعدل على هذا في كفارة الأذى؟ نعم، نصف. هو الآن 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، كم ستكون عدد الصاع؟ 3. ثم جعل 3 صيام 3 أيام يصوم، إذن عدل كل يوم بكم؟ بصاع. يعني على قول أبي ثور يكون عليه مكان كل صاع يوم، مكان كل صاع يوم. وقال سعيد بن جبير: الصوم في فدية الصيد من 3 أيام إلى 10 أيام، يعني حدد ما يتجاوز 10. وذهب الليث إلى أنه لا يتجاوز 60 يوما، يعني أكثر 60 ولا يتجاوز، واختار ابن العربي. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه ينظر إلى ذلك الصيد كم يشبع من الناس، فيصوم بدل كل إنسان يوما، يعني الصيد الذي قتل لو كان يشبع 30 شخصا فعليه 30 يوما يصوم، أو كان يشبع 20 شخصا فعليه 20 يوما. مثلا الشاة تشبع 10 فعليه 10 أيام، الحمامة تشبع شخصا واحدا عليه يوم واحد إن كانت تشبع، يعني قليلة لكن قد تشبع الشخص. فيصوم بدل كل إنسان يوما. وعزاه القرطبي ليحيى بن عمر من المالكية. قال بعد له: فقال الله: ليس في المسألة نص صريح، ولكن القول الثاني قريب. يعني أردنا اختيار قول أبي ثور، فوقع القول على القول الثاني نصف صاع، ولكن قول أبي ثور قريب القول الثالث، يعني صوب إما أن يقال قول الثالث أو يقال ولكن قول أبي ثور أقرب، ولكن قول أبي ثور قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في فدية الأذى هديا، لأنه قال: اطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك نسيكة فجعل ما يقابل الهدي اطعام 6 مساكين، وجعل مقام الاطعام 6 مساكين لكل مسكين يوم، او لكل يوم من الصيام يقابل الصاع. فال6 المساكين كما اخذوا من الصاع 3 أصع لكل، نعم، فقابل كل يوم صاعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في فدية الأذى هديا أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو صيام 3 أيام، وعليه فيقوم الطعام ويصوم عن كل صاع يوما، والله أعلم. زيادة نصف تحذف، ويصوم عن كل صاع يوما، والله أعلم. إذن أقرب شيء إلى ما جاء في الأدلة قول أبي ثور والله أعلم أن النصف أن الصاع يقابل بصيام يوم، الصاع يقابل بصيام يوم. قال المسألة 36، هل يجب التتابع في الصيام؟ قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يجب التتابع في الصيام. وبه قال الشافعي أصحاب الرأي: فإن الله تعالى أمر به مطلقا فلا يقيد بالتتابع من غير دليل، لأن له أن يفرق إذا كثرت عليه يفرق. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. قال: مسألة بيان بعض ما يتعلق بالخمس الفواسق. قوله هو الغراب، قال الحافظ رحمه الله في الفتح، زاد في رواية سعيد بن مسيب عن عائشة عند مسلم، يعني الأشهر بالفتح الياء المسيب، بعضهم يشكلها بالكسر والأشهر الفتح. زاد في رواية سعيد بن مسيب عن عائشة عند مسلم: الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياضا. الغراب الأبقع. وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره. ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره، وهو قضية حمل المطلق على المقيد. وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح، لأنها من رواية قتادة عن سعيد وهو مدلس، وقد شد بذلك، يعني عامة طرق الحديث ليس فيها التقييد. وقال ابن عبد البر: لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامة: الروايات المطلقة أصح، وفي جميع هذا التعليل نظر. هذا الآن الحافظ يجيب عن ذلك. أما دعوى التدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذا من رواية شعبة، بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ، وهو كذلك هنا. وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة، كأن في كلمة ناقصة. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة، نعم، من عنده الفتح أظنه في نفس المجلد الذي نحن فيه أو المجلد الرابع، يعني أشار هناك أن في كلمة ناقصة. وأما الترجيح أو ينظر الجوالات الذي عنده الفتح. وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة، بل الزيادة مقبولة من ثقة الحافظ. قلت: أكثر أهل العلم على أنه يجوز للمحرم قتل الغراب بدون تقييد بالأبقع، والعمل بالزيادة أحوط وأسلم، والله أعلم. يعني يتحرى الأبقع، هذا كلين ينظر، يعني أنه قصد ماذا؟ أما التدليح فليس من شرطه. طيب سننظر إن شاء الله. أي كلام؟ لما رجحوا قالوا الروايات الأكثر ليس فيها ذكر الأبقع فهي أرجح، كأنه يقصد أن الترجيح يقبل الزيادة فيه، لا يشترط أن أنه ما يقبل إلا إذا كانت راجحة أو إذا كانت الأكثر، رووها بالزيادة كأنه يرى أنها تقبل الزيادة ولو من شخص ثقة. الحقيقة في النفس شيء من هذه الزيادة، لأن أكثر طرق الحديث بدونها، عامة طرق الحديث بدونها، فيخشى من شذوذها. والعمل بالإطلاق أولى، عمل بالإطلاق أولى، يكتنب أو يقتل، يجوز قتل الغراب، أبقع وغير أبقع. وإن أحب أن يتحرى لنفسه ويكتفي بالأبقع فعل، لكن الأظهر جواز قتل الغراب بدون التقييد بالأبقع. ومن جمع طرق الحديث سيتبين لأن فيها نظر، فيها نظرا ربما تجد عامة الطرق. والحديث قد جاء عن عائشة من طرق كثيرة، وجاء أيضا عن حفصة وابن عمر، فيظهر أن هذه الزيادة لا تثبت. وإن شاء الله إذا وجدنا وقتا نجمع طرقها إلى الدرس القادم. قال الحافظ رحمه الله: وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له غراب الزرع، ويقال له الزاغ، وأفتوا بجواز أكله. إذن هذا ما يقتل، الغراب الصغير الذي يأكل الحب والزرع ما يقتل. معنى قوله أفتوا بجواز أكله أي أنه ليس من هذه الخمس، هذه الخمس لا يجوز أكلها، لأن هناك قاعدة عند العلماء تأتي معنا بالأطعمة: ما حرم قتله فلا يجوز أكله، أو ما أمر بقتله فلا يجوز أكله. فالغراب والحدى والعقرب والفأرة والكلب العقور أمر بقتلها فلا يجوز أكلها. فغراب الزرع هذا الذي يقال له الزاغ يجوز أكله، لا يدخل في الحديث المذكور. قال: قول العقرب جاءت في بعض الروايات ذكر الحية بدلها. قال ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر لي أنه صلى الله عليه وسلم نبه بإحداهما على الأخرى عند الاقتصار، وبين حكمهما معا حيث جمع، يعني لما ذكر أحدهما دلت على الأخرى، لأن كلاهما من ذوات السموم. قال ابن المنذر: لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. وقال نافع: لما قيل له فالحية، قال: لا يختلف فيها. وفي رواية: ومن يشك فيها. وتعقب ابن عبد البر بن أخرج ابن أبي شيبة من طريق شعبة أنه سأل الحكم حمادا فقال: لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب. قال: ومن حجتهما أنهما من هوام الأرض، فيلزم من أباح قتلهما مثل ذلك في سائر الهوام، وهذا اعتلال لا معنى له. نعم عند المالكية خلاف في قتل صغير الحية والعقرب التي لا تتمكن من الأذى. إذن لم يثبت الإجماع، ولكن عليه عامة العلماء والحديث يدل عليه. قوله: والحدى بكسر أوله وفتح ثاني بعدها همزة. قال حافظ رحمه الله: ومن خواص الحدى أنها تقف في الطيران، ويقال إنها لا تخطف إلا من جهة اليمين. وعامة رعم على جواز قتلها كما في المغني والمجموع، ولم ينقلها في المسألة خلافا. قوله الفأرة: قال الحافظ رحمه الله: في الفتح ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم، إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال فيها جزاء إذا قتل المحرم، أخرجه ابن المنذر وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن حماد بن زيد قال: لما ذكروا له هذا القول ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي لقلة ما سمع منها، ولا أحسن اتباعا لها من الشعب لكثرة ما سمع. انتهى. وهذا من كلام أهل العلم، يعني قد يغلب على عالم آخر بشيء من الكلام ولا يقصد تجريحه أو نعم أو التحذير منه، ولكن من باب البيان، من باب البيان أنه حصل له كثيرا من عدم العمل بالأدلة، إما أنه لم يسمعها أو قاس أو ما شبه ذلك. ما كان بالكوفة أفحش ردا للآثار من إبراهيم النخعي ولا أحسن اتباعا لها من الشعبي. طيب إلى هنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.